بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 22 من أيام شهر رمضان المبارك من عام 1430 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم في هذا اللقاء حول آيات الجزء 22 من أجزاء القرآن الكريم. ضيفنا في هذا اللقاء والإخوة المشاهدون قدم إلينا من الطائف، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيدي عبد القادر الشنقيطي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الطائف. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وأهلا وسهلا بالإخوة
المشاهدين. حياكم الله دكتور. تعودنا دكتور محمد في حديثنا هذا أو في حوارنا أن نطلع الإخوة المشاهدين دائما على موضوعات السور التي نتناولها في هذا الجزء. لدينا اليوم سورة الأحزاب، ولدينا سورة سبأ، ولدينا سورة فاطر بإذن الله تعالى، ولم نتحدث في اللقاء السابق عن سورة الأحزاب، فلعلك دكتور محمد تحدث الإخوة المشاهدين الآن عن سورة الأحزاب في بدايتها، ما هو موضوعها؟ وقد لفت نظري في الحقيقة وأنا قبل أن نبدأ في هذا اللقاء دكتور، كيف بدأت سورة الأحزاب بعدة أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم قال: وتوكل على الله. فليتك تحدثنا عن هذه الأوامر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبوك رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن وبالإخوة المشاهدون. طبعا بالنسبة لموضوعات هذا السور هذا الجزء، بالنسبة لسورة الأحزاب هي من اسمها يؤخذ موضوعها الأساس، وهو ما كان من غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وما كان من تحزب المشركين ومن ظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة. ثم تعرضت السورة فيما بعد لبعض القضايا التي تخص بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومظاهرة الزوجات، ثم بعد ذلك كان ذلك مناسبة لتسديد بعض الأوامر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلالهن إلى نساء المسلمين بعامة. ثم تعرضت السورة لشيء من أحوال المنافقين وأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلت النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل مع موسى عليه السلام، وأنه قد أوذي كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله برأ موسى وبرأ محمد صلى الله عليه وسلم مما أوذي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في تحمل ذلك الأذى، حتى أننا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم جميل تقول له مذمما عصينا ودينه قلينا، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف صرف الله عني على قريش يهجون مذمما وأنا محمد. فهذه موضوعات السورة بشكل عام. أما بالنسبة لسورة سبأ،
إذن فسورة الأحزاب مدنية، إذن
سورة الأحزاب مدنية لأن تتعرض لغزوة الأحزاب التي وقعت بالمدينة، حتى إن هذه الغزوة لم تقع خارج المدينة. فهي تتعرض لغزوة الأحزاب ثم لبعض التشريعات التي لم تكن إلا في المرحلة المدنية.
جميل. أما سورة سبأ،
أما سورة سبأ فهذه السورة موضوعها الأساس هو إقامة التوحيد، وبدأت هذه السورة بحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا وصلنا إلى بعض التفاصيل سوف نبدأ بقضية مهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم إذا بدأ بمسلمة أعطى الأدلة على ثبوتها إذا وصلنا إليها.
جميل.
ثم تكلم عن موازنة بين ما حصل من داود وابنه سليمان عليه السلام من الشكر الله عز وجل على نعمه، وما حصل من أهل سبأ بكفرهم نعمة الله سبحانه وتعالى.
سورتين متقابلتين.
متقابلتين. ثم بعد ذلك انتقلت السورة إلى موضوع آخر، وهو الحديث عن الحوار والحديث عن حسن العاقبة، وأنها إنما تكون بالعمل الصالح لا بالمال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وإنما ينال المرء مكانته عند الله سبحانه وتعالى بحسب قربه منه وطاعته، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو شيء كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سورة فاطر بدأت بحمد الله سبحانه وتعالى، وهي تتكلم عن
وسورة سبأ إذن على هذا هي مدنية مكية.
مكية. سورة مكية لأنها تتناول القضايا العقدية.
أيوة. وهذه هي في الغالب هي موضوعات السور المكية.
المكية لأن السور المكية تتناول القضايا العقدية مع شيء من الترغيب والترهيب. لأن الإنسان إذا رغب أو رهب أصغى. ولذلك نلاحظ أن القرآن كثيرا ما يعقب الترهيب ببعض الأدلة العقلية لأن النفس وهي في غلواء استكبارها لا تصغي للأدلة، لكن إذا حد من استكبارها بدأت تصغي إذا رغبت أو رهبت، لكن إذا لم ترغب أو لم ترهب لا تصغي. فلذلك عقب ذلك ببعض الأدلة. ثم بعد ذلك موضوع السورة بشكل عام هو بناء قواعد التوحيد والكلام عن الوحي وعن القرآن الكريم، تقريبا هذه موضوعات السور الثلاث.
جميل جدا. جميل. هذا يعني إيجاز رائع لموضوعات هذه السور الثلاث. نعم. على أهميتها. لعلنا نبدأ دكتور محمد بسورة الأحزاب. الآن عندما يبدأ الله بهذه الأوامر القوية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دلالتها؟
نعم. طبعا يا أيها النبي اتق الله. العلماء يقولون إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل دليل خاص على أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين،
فهذا دليل على الخصوصية.
نعم. ولكن للعلماء ملحظ آخر وهو أن أمر الأمة من خلال نبيها صلى الله عليه وسلم من آكد الأوامر، فإذا جاء أمرها من خلال أمر نبيها
فهو آكد
فيما
من
فيما لا يقصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يكون آكد.
الله.
ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتقاكم لله، ويحك ومن يعدي ومن أعدي ومن
يعدي. لما قال له أحد
لما قال له ذو الخويصرة إنها قسمة اتق الله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ عليهم في التنطع في العبادات ويقول إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك.
الله وسلم.
فهذا الأمر معناه الاستدامة، ومعناه أنك أيها المؤمن إذا قيل لك اتق الله فلا تستنكف ولا تستنف.
فهذا رسول الله،
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا النبي اتق الله، يناديه بصفة النبوة ويقول له اتق الله.
الله أكبر.
يا أيها النبي، ما قال يا أيها الرجل.
صدق.
ولا تثبت له النبوة إلا وهو مصطفى متق لله سبحانه وتعالى.
جميل.
ثم بعد ذلك يقول اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين. هذه أيضا قضية مهمة جدا، وهي أن هناك مسألة مهمة قاعدة في القرآن الكريم،
ألا وهي؟
وهي أن التقوى إذا ذكرت فكل ما يذكر بعدها من لوازمها لا تتحقق التقوى إلا به، فهو مما يدخل تحتها، فلا تكون متق وأنت تطيع الكافرين والمنافق.
أيوة.
فكل ما يعقب التقوى من أوامر ونواهي هو مستلزمات تلك الصفة التي وصف الله بها أو ذلك التقوى التي ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله، فعلا يلفت الانتباه أن الله سبحانه وتعالى يناديه بصفة النبوة يا أيها النبي، وبعدين يقول اتق الله، أن هذا أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقال للمتقي اتقي بمعنى ازدد من التقوى أو دم عليها أو أكمل التقوى، عندك بعض التقوى فأطلب الكمال فيها، فإن التقوى مقامات، والإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لن يصل مقاما يقضي به حق الله عليه.
الله أكبر.
وإنما يسدد ويقارب، سددوا وقاربوا، ولكن لن تبلغ حق الله، لن يدخل أحدكم الجنة
بعمله.
قال ولا أنت رزق، قال ولا أنا إلا يتغمد إلا بعد. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذا التذليل في الآيات القرآنية وهو تذليل عقدي لم يغب في السور المدنية. بعض الناس يظن أن السور المكية كانت خالصة للعقيدة وأن العقيدة قد غابت في السور المدنية، وليس جميل. الأمر كذلك.
جميل.
لكن الأمور العقدية كانت تأتي في السور المدنية في شكل تذييلات وتعقيبات هي الحافز لأداء الفعل. ولذلك أخي دكتور عبد الرحمن، أنا أظن أنه مما أصابنا فصل هذه الروح عن جسدها. يعني العلماء رحمهم الله تكلموا عن الأحكام الفقهية المجردة في أبواب مستقلة، وتكلموا عن العقائد في أبواب مستقلة، وهذا وإن كان لأمر منهجي
دراسي
لكنه قد يضر المتلقي، حيث يتلقى العقائد خلو
بعيدة عن
العمل
العمل
ويتلقى العمل بعيدا
عن العقيدة
عن العقيدة. أضرب لك مثلا لو سألت أي فقيه ما حكم طلاق الثلاث بلفظ الواحد، لا ذكر لك خلاف العلماء وهل تقع واحدا أم تقع مفتوتة.
وما أكثر سؤال الناس عن هذا.
نعم، لكن ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن لما سئل عن هذه القضية وهو كان ممن يرى أن الثلاث واحدة، ماذا قال؟ قال للسائل وقد قال له طلق أنه طلق أهله 100.
نعم.
قال وقعت عليك بواحدة و99 إثم في عنقك اتخذت به آية الله هزوا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن هذه القضية يمزجها
ولا تتخذوا آيات الله
ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن ثم تخف هذه الأمور في حس المؤمن لأنها لم تقرن بحافزها من الدافع. إن الله كان عليما حكيما، مثل هذه التذيلات يأتي دائما ترغيبا وترهيبا. فالله عليم يعلم المطيع والمتقي ويعلم المجانف والمخالف، فهي تهديد لمن خالف الأمر بالتقوى وخالف ما نهى الله عنه من النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، وهي ترغيب لمن امتثل فإن امتثالك لن يغيب عن الله، كما أنك أيها المخالف مخالفتك لن تغيب عن الله.
سبحان الله.
إن الله كان عليما يعلم ذلك حكيما، وحكمته تقتضي أن يجازي كلا بما يستحب. فإنك لن تحسن ويعاقبك ولن تسيء ويجازيك إلا إذا تجاوز سبحانه وتعالى.
طيب هذا بالنسبة للأوامر. طيب
واتبع ما يوحى إليك من ربك. هذه قضية أعجبني الشافعي رحمه الله في الرسالة لما تكلم عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أطيع الله وأطيع الرسول، ووجوب اتباع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فعقد بابا لم أره عند غيره،
وهو
فقال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما يوحى إليه به.
الله.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور كأمته بأن يمتثل ما أوحي به إليه. ونجد أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف كان يقول أشهد أني رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الرسالة هو فرد من هذه الأمة، من خلاله تتمثل الدين. ولذلك قيل له اتق الله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قيل له اتبع وقال لنا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك.
رائع، هذه لفتة كريمة وليست غريبة على الشافعي رحمه الله.
نعم،
دقة فهمه. ثم يقول وتوكل على الله، فكأن يعني هذه التكاليف وهذه الأعمال وهذه الجهاد خاصة في.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، لأنه في مثل هذه القضية في أمر مثل الأمر بالمقاطعة ولا تطع الكافرين والمنافقين
تحتاج إلى عزيمة.
فإذا قاطعت هؤلاء لله فمن يكون نصيري ومن يكون عضدي؟
قال توكل على الله.
توكل على الله.
الله
أكبر. نفذ أمر الله واتبع ما يوحيك من ربك. يعني إذا قال لك الله لا تطيع لا تطيع. ما العاقبة؟ توكل على الله فوكل الأمر إلى الله.
رائع جدا. حقيقة يعني هذه بداية واضحة جدا.
نعم.
يعني توافق مقصود السورة وما فيها من الأوامر والنواهي.
نعم.
أستاذنا دكتور محمد في بداية هذا اللقاء نطلب منك اختيار اسم الفائز الذي فاز في الحلقة الماضية. لدينا مسابقة.
ما شاء الله.
في هذا البرنامج يوميا نطرح سؤالا من الحلقة نفسها أو من الجزء يعني. فلو تختار الفائز الذي فاز في حلقة الأمس. بارك الله فيك. الأخت الفائزة في الحلقة 21 هي الأخت حصة محمد عبد الله. الأخت حصة محمد عبد الله هي التي فازت في سؤال الأمس. ويعني نحن لا نطلب من الأخوات أن يجيبوا على الأسئلة مباشرة. نحن سألنا عن قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فقلنا لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يستوون مع أن الظاهر أن يقول لا يستويان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والجواب أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الجنس هنا ولا يخاطب مفردا، وإنما المقصود بجنس الفاسقين وجنس المؤمنين. نعود إلى الحديث
قوله وإن طائفة تامية المؤمنين اقتتلوا
اقتتلوا. نعم نعم. وأمثلتها ونحن نهدف يا دكتور محمد الحقيقة من السؤال إلى إثارة مثل هذه القضايا المعلومات في القرآن الكريم أكثر من الحرص على الجائزة نفسها. نعود يا دكتور إلى سورة الأحزاب، لن نتوقف أنا وإياك في بعض تفاصيلها وهي مليئة الحقيقة. في الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دكتور في هذه السورة، يعني لو تحدثنا عن كيف خص الله هنا في قوله وأزواجه أمهاتهم، وما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث عن بعض ما صدر من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة.
طبعا هو بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين وأمهات لهن بمعنى القدوة، وبمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاحهن إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الجزء الذي لدينا اليوم هو يبدأ بقول الله سبحانه وتعالى ومن يقنط من كن لله ورسوله، ولكن هذا هذه البداية مرتبطة بما
تقدم
يا نساء النبي من يأتي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن يقنط من كن لله ورسوله، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن من قصرت يضاعف لها العذاب ضعفين، من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين،
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهن من ذلك
وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الله سبحانه وتعالى من عدله أنه إذا أعظم الأجر أعظم الوزر،
سبحانه،
وهذه مقامات، فكلما كبر مقام الشخص كلما كانت عفوته أعظم، وهذا ولله المثل الأعلى، عفوة الملاصق الذي تقربه منك وتعطيه ثقتك ليس كمن
البعيد
لم تفعل به ذلك، فإن عفوته تكون أعظم. فالله سبحانه وتعالى قد اصطفى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن زوجات
للنبي صلى الله عليه وسلم
بشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلهن في مقر بيت النبوة يتلقين الوحي، فلا بد أن ينظف هذا المكان وأن يطهر، لأنه مكان ينزل فيه جبريل صباح مساء،
الله أكبر،
ينزل فيه الوحي من السماء غدوة وأصيلة. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنه حيث ما عظم الأجر عظم الوزر. فعندنا مثلا في مكة المكرمة الصلاة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا في مدينة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
الحرام.
هنا يضاعف الأجر وهنا أيضا يعظم الوزر. فقال الله سبحانه وتعالى في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لم تأتي هذه في
أي بقعة أخرى
في الرياض ولا في الطائف ولا في أي بقعة أخرى، لأنه لا يعظم الأجر ثم، فكذلك لا يعظم الوزر ثم.
نعم جميل.
ونفس الشيء في المدينة، الله سبحانه وتعالى يقول في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث تحريم المدينة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها من أحدث فيها أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
فإذا هي قاعدة شرعية مضطردة،
هي قاعدة شرعية مضطردة، بأنه حيثما عظم
الأجر والثواب فكذلك المؤاخذة.
نعم المؤاخذة، وفضل الزمان وفضل المكان يعني له احترامه في هذه القاعدة. ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هنا نقف عند هذه الآيات قليلا.
ما معنى يقنت يا دكتور محمد؟
القنوت هو الطاعة. ومن يقنت من كن قرئت قراءتان، ومن يقنت ومن تقنت، لأنه قد يكون المتبادر إلى غير المتخصص أن يقال ومن تقنت من كنا.
أي نعم، هذا سؤال فعلا مطروح،
لماذا قالوا من يقنت؟ وهذا مراعاة للفظ من، ذكر مراعاة للفظ من، لأن من اسم موصول يريد للمذكر والمؤنث والجمع والمفرد. ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا مراعاة للفظ من، ومن تقنت مراعاة للخطاب.
نعم.
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هل الوقف على قوله لستن كأحد من النساء
ثم يقف
ويقول إن اتقيتن
فلا تخضعن بالقول،
أو يكون الوقف على لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فتكون التقوى
هي السبب
شرطا في التفضيل؟
أي جميل.
لأنه الله عز وجل حكم بأنهن لسن كأحد من النساء، لكن ذلك بشرط تحصيل التقوى. أو يكون إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ويكون هذا من باب التحضيض والتلهيب. كلا المعنيين محتمل، وإن كنت أرى أن الاتصال أولى. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب الإلهاب وأسلوب التحضيض، كقولك للقائل إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا، من باب التحضيض. وحتى أننا نستخدم مثل هذا الأسلوب في حياتنا.
نعم صحيح.
إن كنت رجلا فافعل.
نعم
يعني
نعم.
إذا
استدزه للعمل.
نعم، إذا هددك بأمر ما فتقول إن كنت رجلا فافعل.
نعم.
وأنت لا تشكك في رجولته لكنك نعم. تريد أن تلهبه.
صحيح.
وتلهبه، هذا يسمى أسلوب الإلهاب وأسلوب التحضيض.
جميل. وهو كثير في
القرآن الكريم. وهم متقين من المتقين، يعني متقيات الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول. وهنا أمر مهم، وهو أن يسبق الثناء الأمر، فإن الثناء على الشخص قبل أمره من دواعي استجابته.
نعم، تثني عليه.
وهذه مسألة مهمة وقاعدة من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك إذا أردت أن تدعو أي شخص ما لأمر تعلم أنه مقصر فيه، أمر إلى أمر لم يقصر فيه فأذني به عليه ثم أمره بما هو مقصر فيه.
وهذا أسلوب تربوي راية.
أسلوب تربوي راية. أو تثني عليه إذا كنت لا تعرف عملا صالحا فأخبره بأنك تحبه أو بأنك تحب له الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك.
الله.
فلا تدعنك له. فبدأ له بالإخبار بمحبته له. الله سبحانه وتعالى هنا قبل أن يسدد هذا الأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
قال: لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول.
فبين لهم ميزة، أن لهم ميزة على النساء،
فذكر فضلهن ليلهب بذلك حماسهن للامتثال. وإذا كانت التقوى هي شرط الأفضلية، فإن الأفضلية هنا تتحقق لكل نساء المؤمنين إذا اتقين الله سبحانه وتعالى، وإن كان سيبقى فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة وفي كونهن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مزية أخرى.
لا شك. أستاذنا كدكتور محمد، في استقبال بعض الأسئلة والاتصالات، معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله أو أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين. حياك الله يا
حيك يا شيخ عبد الرحمن، وحيي ضيفك الكريم.
الله يحييك.
وأهنيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأهني هذه القناة عموما على برامجها الطيبة، ونسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسداد.
جزاك الله خير.
قول الله سبحانه وتعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. ورد في بعض الآيات يا شيخ: جنات تجري تحتها الأنهار.
نعم.
بدون من، فما الفرق بين يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى جنات تجري تحت الأنهار وجنات تجري من تحت الأنهار؟
طيب واضح. هل هناك سؤال آخر يا أبو عبد الله؟
السؤال الآخر أحسن الله إليك، قول الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هل هو خاص لمن نزلت فيهم هذه الآية أو هو عام لكل المسلمين؟
جيد.
هل هو خاص يعني سبب النزول خاص أو عام قد يعني يدخل فيها كل مسلم؟
واضح واضح سؤالك أبو عبد الله.
ويعني أرجو من الشيخ أن يضرب أمثلة إذا كان هناك أمثلة واقعية في حياة الناس في هذا الوقت.
طيب أبشر أبشر.
جزاك الله خير.
حياكم الله.
وبيكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ يوسف من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
أهلا وسهلا بك.
أحييك أنت وضيفك الكريم.
الله يحييك.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
اللهم آمين.
شيخ أريد أن أعيدك قليلا لسورة طه.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا كان الحوار بين موسى وفرعون، كان فلما فرعون سأل موسى أجابه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية 53: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. الآن الخطاب لله سبحانه لموسى، موسى يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. بعد في نفس الآية: فأخرجنا بها أزواجا من نبات شتى. الآن انتقل الخطاب من يعني كان قبل كان موسى يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل الخطاب فأخرجنا به.
طيب
الآن اللي أخرج كان أخرجه موسى، ولكن الله سبحانه
وتعالى
كيف انتقل الخطاب من موسى إلى الله سبحانه وتعالى؟
طيب عندك سؤال آخر يا أخي يوسف؟
لا شكرا.
بارك الله فيك، واضح سؤالك. الأخ أبو أسامة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الرحمن نحييكم ونحيي ضيفكم الكريم.
الله يحييك.
حياكم الله.
نحن نفخر صراحة في المدينة أن يكون ضيفك الكريم من خريج المدينة المنورة من كلية القرآن خاصة.
الله
يفتح عليكم وينفع بكم.
الله يعطيكم
العافية. السؤال فضيلة الشيخ حتى ما أطيل فيما يتعلق بقضية في هذه السورة الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم تكرر، فهل هناك يعني أمور خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر في هذه الآيات وفي فيما تحدثت عنه الآيات عام بنساء المؤمنين، خاصة في مسألة القرار في البيوت وهذه لعلكم تؤكدون عليها، وكذلك مسألة في آخر السورة ما يتعلق بالحجاب وما يتعلق به، فهل في هذه الأمور وغيرها أمور خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة للنساء جميعا؟ وجزاكم الله خيرا وفتح
الله وإياك. بارك الله فيك أبو سام، شكرا جزيلا لك. بقي عندنا اتصالات يا أخوانا وانتهينا. نعم، نعود يا دكتور محمد إلى الحديث عن سورة الأحزاب، ولعل من المناسب أن نطرح سؤال الأخ أبو أسامة في قضية نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، يعني قد خصهن الله بأوامر، والحقيقة دكتور محمد كثير من الكتاب وكثير ممن يحتج بهذه الآيات، مثلا على سبيل المثال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب لهن في الحجاب أيضا، وقل لأزواجك وبناتك
يا أيها النبي قل لأزواجك. ونساء المؤمنين،
ونساء المؤمنين. نعم. بعضهم يستدل بها دكتور محمد على أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
لعلك تريد الآية الأخرى وإذا سألتمون متاعا فسألوهن
من وراء حجاب، هذه الآية وغيرها.
نعم.
أنا أريد أنك توضح للإخوة المشاهدين في هذا اللقاء، هل فعلا هذه الآيات خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها من خلالها كما تفضلت عندما خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب من خلاله أمته؟
نعم.
فهل هذا أيضا ينطبق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا أنا أريد أن أقول بأن هذا الخطاب خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع النساء المؤمنات ليكون قدوة لهن فيما يأمر الله سبحانه وتعالى به. ومن عجيب أمر الرسالات أن ثمة حكمة قد لا يفطن لها بعض الناس في بشرية الرسل، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث بشرا، لم يبعث إلى البشر إلا رسولا من البشر، ما بعث إلى البشر إلا رسولا من البشر. لماذا؟ لتتحقق الأسوة،
يعني حتى يمكن الاقتداء به،
وليريهم الإمكان لفعل ما يدعو إليه. هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال للناس يوم الأحزاب انذروا خفافا وثقالا، وهذه سورة الأحزاب، وحفروا الخندق وكان ملكا لا يأكل ولا يشرب وليس له أهل، فماذا يقول الناس؟ أنت لست مثلنا، لا تجوع ولا تعطش ولا يصيبك الحر ولا البرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا مثلهم يصيبهم ما أصابهم. ولهذا يوم الأحزاب تذكر في قصة الأحزاب لما شكوا إليه الجوع وكشف كل وقد شد على بطنه حجرا
من الجوع،
كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقد شد حجرين من شدة الجوع، بل إن جابرا كما في صحيح مسلم لا يحس الجوع في صوت من الجيش إلا في صوت النبي صلى الله عليه وسلم، في قصته المشهورة لما رجع إلى أهله فقال إني لأحس في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، هل عندكم شيء؟
يعني يبدو أن كان وصل الجوع مبلغه، يعني
حتى إن جابر أحس هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأحد، لكن جابر أحس من النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. وغيره كما في سنن الترمذي لما خرج عمر من الجوع وأبو بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، كذلك ما أرسل الله رسولا إلا له
زوجة
ذرية. لماذا؟ ليكن
قدوة
لنسائه، يأمرهن بالشيء فيفعلنه فيكن قدوة. ولهذا من الأمور الدعوية المهمة أن يبدأ الداعية في أي أمر يدعو إليه بخاصة نفسه ومن
حوله
تحت ولايته.
آه.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يبدأ الأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آية الحجاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لو قال قل لنساء المؤمنين تيجي المرأة وتقول لا، ليش هي كاشفة ومروحة وأنا مغطية وعراق وعباية؟ لا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم
أول الناس،
أولا. ولهذا عائشة كانت إذا مر بين الركبان هي نفسها تفعل.
نعم.
فكن قدوة. ولذلك ينقل من أمور الحجاب من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا حتى وجه المحرمة لولا فعل عائشة الآن مروي فيه لكان إشكالا.
صحيح.
ولذلك إذا مر بين الركبان تسدل إحدانا هي وغيرها من نساء المؤمنين. إذن هذه قضية من وسائل نجاح الدعوة أن الداعية يبدأ بخاصة نفسه ومن تحت ولايته ليكون قدوة. وقد عقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فكان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء جمع أهل بيته فقال إني أريد أن أمر المسلمين بكذا وكذا، فلا ألفين أحدا منكم يخالف ذلك إلا ضاعفت له العقوبة.
رضي الله.
لا يصلح أن يكون الشيء ينهى عنه عمر ويفعله آل عمر.
صحيح.
أو الشيء يأمر به عمر ولا يفعله آل عمر.
مسألة القدوة فعلا.
القدوة. كذلك نساء هذه الأوامر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أوامر خاصة لدلالات سياقية في الآيات نفسها.
يعني السياق الآيات نفسها يدل على العموم.
يدل على هذا. يمكن نقف قليلا.
جيد.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهينا عن الخضوع بالقول، والخضوع بالقول هو تليينه والتغنج فيه لاستمالة شهوة الرجال.
هذا محرم.
هذا محرم حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وإذا كان هذا يقال في مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمجتمعنا نحن؟
من باب أولى 20 مرة.
نعم، هذا من باب. وقلنا قولا معروفا. وهنا الأمر بعد النهي، لأنهن قد بلغن درجة من التقوى.
رضي الله.
لو لم يأمرهن بالقول بعد هذا النهي للزمن الصمت.
الله أكبر.
حتى عما هو معروف.
نعم.
ولهذا قال وقلنا قولا. فلا تخضعن بالقول ماذا؟ لا أتكلم. تكلمي لكن على سجيتك وعلى طبيعتك. فالمرأة لا تنهى عن أن تتكلم وليس كلامها عورة.
وهذا ينبغي أن يؤكد عليها دكتور، حتى لا يقال أن المقصود بهذا النهي هو الصمت التام، وإنما تبين عما في نفسها لكن بأدب
من غير تغنج ولا تصنع. والله سبحانه وتعالى مطلع ويعلم المتحايل من وقلنا قولا معروفا أي تكلمنا على سجيتكن بالقول المعروف. وبعضهم قال وقلنا قولا معروفا أي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا لا يتجه عندي، وإنما قلنا قولا يعني معروفا تكلمنا على سجيتكن لأنه سيأمرهن أمرا آخر بتبليغ
وذكرنا
ما يتلى في بيوتكن. إذن قولا معروفا هنا من حيث الصيغة والأداء، وذكرنا ما يتلى هذا أمر آخر، والتأسيس أولى من التأكيد.
نعم.
إذا كان يمكن أن يفترق اجتماعهما.
هذه قاعدة قد لا يفهمها المشاهدون، ما المقصود بها التأسيس أولى من التأكيد؟
التأسيس أولى من التأكيد هي قاعدة بأنه إذا أمكن أن يكون إذا جاءنا كلام ثم جاءنا كلام آخر، وهذا الكلام الأول يحتمل أن يكون الثاني أو الثاني يحتمل أن يكون الأول، ويحتمل أن يفترق،
يكون كل واحد له معنى مستقل،
فإن القاعدة تقتضي أن يكون لكل منهما معنى مستقلا، فإن ذلك أولى من التأكيد. لماذا؟ قالوا لأن التأكيد خلاف الأصل.
أيوة.
ولأن فيه تكرارا قد لا يقصده المتكلم، وبنى عليها الفقهاء مسائل فقهية كثيرة، كما لو قال أخرجوا من مالي 100,000 ثم قال بعد فترة في وصيته أخرجوا من مالي 100,000، هل هذه 100 الثانية هي 100 الأولى؟ فيأتي الفقهاء يقولون التأسيس أولى من التأكيد.
هذه 100 ثانية.
ولكن الورثة قد يرون أن التأكيد أولى من التأسيس.
نعم صحيح. يأتي الآية التي بعدها وهي آية في غاية الأهمية في زماننا هذا دكتور محمد، في قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما المقصود بهذا القرار في البيوت يعني؟ وهل معناه يعني حظر التجول إن صح التعبير؟
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا أيضا قبل أن أصل هذه الآية بالذات أعطي قاعدة شرعية، وهي أن القرآن ما منع شيئا إلا وأعطى بديلا
مشروعا،
ما من شيء يمنعه الشارع أو ينهى عنه إلا ويعطي بديلا. قد تقول المرأة إذا كنت لا أتكلم فماذا أفعل؟
صح.
تكلمي لكن في معروف، وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، لك في دين الله ما يشغل وقتك، فليس فقط أن تتكلمي بما لا يعني أو لا يكون لك فعل، لا، لك في دين الله ما يشغلك من صلاة وحج وذكر الله سبحانه وتعالى. وقرن في بيوتكن، طبعا هذا أمر، وهل هو من وقر بمعنى قر في المكان أم من الوقار؟ الراجح أن من القرار وهو لزوم المكان، أي اقرننا
في بيوتكن،
في بيوتكن أي يلزمنا. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المراد بالقرار هنا النهي عن الخروج لغير حاجة، بدليل أنه قال ولا تبرجنا. إذا كانت في البيت كيف تتبرج؟ لو كان المراد القرار الذي كما يقولون من بيتها إلى قبرها،
نعم
لما نهيت عن التبرج.
أي معناه أنها تخرج ولكن لا تتبرج،
لأنه يفسح لها في بيتها أن تلقي خمارها وأن تلقي ملابسها، فإذا كانت يعني لا يؤذن لها في الخروج فكيف تنهى عن التبرج؟
سبحان الله.
فدل النهي الثاني على أن المراد بالقرار قرار مخصوص، وهو أن لا تخرج إلا لحاجة، فإن خرجت لحاجة خرجت بحشمة ووقار، ولأن للمرأة في بيتها ما يشغلها.
هو العجيب دكتور محمد الآن عندما يقول الله وقرنا في بيوتي كنا،
نعم.
عندما لو تحدث الإخوة المشاهدين كيف كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
هل كانت 1000 متر ولا 1200 متر كبيوت الناس اليوم؟
بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لكل زوجة غرفة واحدة
واسعة المساحة،
وكانت كما يصفها تصفها بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة المساحة، لأن عائشة رضي الله عنها تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد غمزها حتى تترك له مكانا يسجد فيه،
تسحب يعني.
نعم. ولما جاء بنو أمية وأرادوا إدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد، رأى فقهاء المدينة ألا يفعل ذلك، وقالوا نرى أن تبقى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه حتى يأتي الناس فيرون كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيتها وكيف كان جهازها؟
رضي الله
تزوجها علي رضي الله عنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا قال له قال ما الذي جاء بك؟ فاستحى علي قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أذكر فاطمة يا رسول الله. قال وماذا عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الخطمية التي أعطيتك؟ ودرع ماذا تفعل فاطمة بدرع؟ ليست فارسا مقاتلة. فأعطاها الدرع فباعها النبي صلى الله عليه وسلم فأغلى فيها عثمان الثمن فاشتراها ب400
400 درهم، وهي ما تسوى.
فمنها جهزت كيف كان جهاز البيت.
لا
إله. قالوا بعض الروايات أنه ألن التراب، يعني حتى التراب حصير ووسادة حشوها ليف.
هذا هو جهاز فاطمة بنت محمد.
من تريد آخر موديل في غرفة نوم 50,000 و60,000، ويا من تريد كنب بكذا 1,000، ويا من تريد شقة بكذا 1,000. سيدة نساء أهل الجنة كان
الله.
جهازها حصير ووسادة حشوها ليف، ووالله لن ينفرج زوجان عن مثل ما انفرجت عنه فاطمة وعلي، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
رضي الله عنهم.
إذن هذه
يعني انظر مفارقة عجيبة بيننا وبين زماننا وبين زمانهم. نعم.
وقرن في بيوتكن، يعني حتى البيت كما تفضلت يعني ليس له مساحة حتى أن،
وهذا الذي دعاني للسؤال، لأن
له حديقة يمكن واحد يتمشى فيها.
نعم. بعض النساء الآن دكتور محمد تقول يعني أنتم حبستونا في البيوت.
والبيوت قصور الآن،
والبيوت واسعة ليست مثل هذه البيوت التي كان فيها.
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، إذن النهي عن الأمر بالقرار هو لزوم البيت، وليس معنى ذلك أن لا تخرج المرأة.
نعم.
بدليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجنا للحج وخرجنا لحاجتهن، وخرج نساء المسلمين الصحابيات اللائي كنا يقتدين بهذا الأمر ويطبقنا، لكن هو المراد النهي عن التبرج.
لماذا قال هنا يا دكتور التبرج الجاهلية الأولى؟ يعني هل هناك الجاهلية أولى وجاهلية ثانية؟
نعم، هناك القولان لأهل العلم. القول الأول بأن المراد بالجاهلية الأولى الجاهلية التي سبقت الإسلام، حتى إنه من غريب ما ذهب إليه بعض المفسرين أنه استشف من هذا التعبير أنه ستكون ذمة جاهلية بعد الإسلام، وهذا طبعا وإن كان قد وردت بعض الأحاديث أنه لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله،
يعني تعود ال.
لكن الإنسان لا يمكن أن يؤمر أن ينهى عن شيء لم يعرف.
أي جميل، خاصة أنه يدل على شيء
لا
يعرفونه.
لا تقول لي لا تتبرج تبرج من سيأتي، ما تبرج من سيأتي لا بد من شرط
نعم.
امتثال الأمر العلم به.
صحيح ومعرفة.
يعني من شرط التكليف العلم بالمكلف به، وإنما المراد الجاهلية التي سبقت الإسلام. ما معنى وصفها بالأولى؟ هي وصف كاشفة وليست وصف مخصصة.
جميل، أريد أن نختم
معنا معنى الأولى لو سمحت بدقيقة، أي الأولى في جهلها فهي في انحطاطها كأن لم تسبقها جاهلية،
كأنها يعني المرتبة الأولى فيها.
المرتبة الأولى.
ما بقي معنا ثلاث دقائق دكتور محمد، لكن أريد أن تبين قول سبحانه وتعالى هنا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هناك خلاف في المقصود بأهل البيت هنا، ما المقصود بأهل البيت هنا؟ ولعلنا نأخذ في نهاية الدقيقة جواب بعض الأسئلة التي ذكرها الإخوة.
سبحان الله، الوقت
الوقت يذهب سريعا. نعم.
طبعا أهل البيت لا شك من خلال سياق الآيات أن المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحق بهن.
يعني يدخلن الأزواج في أهل البيت
دخولا
أوليا
هذا، لأنه سبب هو السياق، والذي يدل عليه السياق
نعم
الدخول الأولي. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة والحسن والحسين وعليا بكساء، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم
الرجس،
وهذا من باب الإدخال.
والمقصود بالرجس هنا
هو طبعا كل أمور التي تنافي الطهارة الكاملة والزكاة الكاملة من صغار الذنوب وغيرها.
جميل جدا. نعود دكتور للأسئلة،
لأن النظيف هذه مسألة مهمة، لأن النظيف يدنسه الشيء اليسير
يسير كالثوب الأبيض.
نعم.
سألنا الأخ أبو عبد الله سؤالين، وقال يرد في القرآن الكريم يقول أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأحيانا جنات تجري تحتها الأنهار، يقول هل هناك فرق في التعبير؟
جميل
بينهم؟
جدا. قبل أن أجيب الأخ عبد الله، تسمح لي الأخ المتصل من المدينة.
أي نعم، أبو أسامة.
قضية إن هذه الآيات خاصة أم لا، أنا قل بعبارة مختصرة أن ورد في سياقها وأوامرها ما يدل على أنها ليست خاصة،
أنها عامة للنساء.
حتى في الآية الأخرى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والتي يرى كثير من الناس أنها خاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد ذكر التعليل، قل ذلك ما أطهر لقلوبكم
وقلوبهن.
ومعلوم عند علماء الوصول أن التعليل يعم.
جميل.
الحكم إذا علل عم بعلته، وإذا كان ذلك طهارة
لنفوس.
نعم. من باب أولى غيره. بالنسبة لجنات تجري تحتها نهار وجنات تجري من تحتها نهار، نحن عندنا في علم اللغة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى.
جميل.
ومن تأتي زائدة للتأكيد، وهنا أقف قليلا مع بعض من يتحرج من لفظ الزيادة في كتاب الله، يقول ليس في كتاب الله شيء زائد.
نعم.
وهذه كلمة حق، لكن
وقد لا يفهم المقصود بالزيادة.
المقصود بالزيادة، المراد بالزيادة عند علماء اللغة وعلماء التفسير أن المذكور ليس عمدة في الجملة، فالجملة تستقيم بدونه
من حيث النحو،
من حيث الصناعة النحوية
النحوي.
لكنها لا يستقيم معناها بدونه، بحيث أنه لو فقد معناه. ولذلك كل من يذكر الزائدة يذكر العلة التي من أجل هذه
زيادة،
فيقول زيدت للتأكيد أو زيدت لبيان الجنس،
وهذا غرض مهم،
وهذا غرض لو سكت عنه المتكلم لما فهم. جنات تجري تحت الأنهار، دائما هذه التي تخلو من يسبقها لفظ الإعداد، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وقال العلماء إن الإعداد من الله كاف في كمالها،
الله
فما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه أعدها فناهيك بها كمالا.
جميل.
فلا تحتاج إلى من.
أي جميل جدا.
فتكون من في مثلها زيادة تأكيد.
جميل جدا.
ولهذا أشكل على بعضهم قراءة ابن كثير في سورة التوبة وعد لهم جنات تجري تحت أنهار من نكي زاد من، قالوا لماذا زادها وفيها لفظ إعداد؟
نعم.
قالوا زيادة في التأكيد.
فتح الله عليك. أنا سأؤجل دكتور محمد بقية الأسئلة التي سئلت وردتنا في هذه الحلقة إلى حلقة الغد إن شاء الله، والتي ستكون فيها ضيفا أيضا لنا أو في هذا معنا في هذا اللقاء. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، ولم تنتهي الحقيقة الآيات التي نريد أن نتوقف معها مع ضيفنا العزيز، والأسئلة التي وردت من بعض الإخوة المشاهدين، لكن لعلنا نرجعها إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى مع الجزء الثالث والعشرين. وفي ختام هذا اللقاء والإخوة أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيدي عبد القادر الشنقيطي أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الطائف. شكر الله لكم دكتور.
الله يحفظك. شكر لكم.
وأنتم أيضا شكر الله لكم وأترككم في رعاية الله، ولا تنسونا من دعواتكم في هذه اللحظات المباركة، ولعلكم تستمعون وتشاهدون سؤال هذا اللقاء. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك